الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الثالثة، في الصورة الثالثة، يعني في الصورة الثالثة من المسألة الثالثة، وهي ما لو باع معتقدا أن المبيع لغيره، ثم تبين كونه مالكا كمن باع مال أبيه، ثم تبين أن أباه قد مات وهذا الشيء قد انتقل إليه، فهل هكذا بيع صحيح أو ليس صحيحا؟ وإذا كان صحيحا هل يتوقف على الإجازة أو لا يتوقف على الإجازة؟ قلنا في الدرس السابق، أما جواب السؤال الأول فهو أن المشهور حكم بالصحة، بل يستفاد من كلام العلماء أو من كلام بعضهم الإجماع على الصحة، ولم يحتمل البطلان إلا ثلاثة من علمائنا، الشهيد الأول والعلامة وولده فخر المحققين، قالوا يحتمل البطلان أو إن قيل بالبطلان لأمكن ذلك، واستدلوا عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول تقدم بيانه ورده في الدرس السابق. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني قالوا إن العقد الذي أجراه الولد على مال أبيه وإن كان ظاهره التنجيز ولكنه باطنا معلق وليس منجزا، والتقدير يعني الولد حينما يقول بعتك الكتاب، والتقدير إن ورثته من أبي فهو بيع معلق وليس بيعا منجزا واقعا وباطنا، هذا الدليل الثاني، والبيع المعلق باطل بالإجماع. نجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، هذا الدليل الثاني يتنافى مع الدليل الأول كما بينا ذلك في الدرس السابق، حيث قلنا إن الدليل الأول في فرض ما لو قصد البيع للمالك أي للأب، بينما في الدليل الثاني كان الكلام فيما لو قصد البيع لنفسه، فهناك قصد البيع للأب وهنا قصد البيع لنفسه، وهذان أمران متنافيان لا يمكن الجمع بينهما. هذا أولا. ثانيا، لا نسلم بأن هذا البيع واقعا وباطنا معلق وليس منجزا، لا ليس معلقا، لأن التعليق على وفاة الأب إن مات الأب هذا يعني أن البائع وهو الولد متردد في موت أبيه وعدمه، لا يدري أن أباه مات أو لم يمت، فإذا كان لا يدري وكان شاكا وكان مترددا فحينئذ يعلق يقول إن مات أبي أو إن كان أبي ميتا. فإذا التعليق إنما يكون في صورة تردد الابن في حياة وموت أبيه، ولكن المفروض مفروض المسألة هو أن الولد حينما باع كتاب أبيه كان معتقدا وجازما أن أباه لا زال حيا، ولذلك كان معتقدا أنه لا يبيع ماله وإنما يبيع مال أبيه. فإذا اعتقاده وجزمه بحياة أبيه وإن لم يكن مطابقا للواقع لكنه لا ينسجم مع التعليق، لأن التعليق معناه التردد، بينما الولد ليس مترددا بل جازم بحياة أبيه. إذا البيع منجز أم معلق؟ البيع منجز باطنا وواقعا. إن قلت إذا كان عالما بحياة أبيه وأن الكتاب لأبيه فكيف يبيعه لنفسه بيعا منجزا؟ إذا هو يعلم أن المال ليس ماله فكيف يبيعه لنفسه وبيعا منجزا غير معلق؟ الجواب، هذا تقدم الجواب عنه مرارا وتكرارا، حاله حال السارق والغاصب الذي يعلم أن هذا المال ليس له ولكنه مع ذلك يبيع لنفسه. وقلنا هذه معاملة حقيقية وليست معاملة صورية. لماذا؟ قال أنه ينزل نفسه منزلة المالك ويبيع بناء على أنه المالك اعتقادا أو عدوانا. وهنا كذلك الولد يبيع لنفسه بعنوان أنه مالك اعتقادا أو عدوانا، فالبيع منجز وغير معلق. اللهم إلا أن يقال إذا أردنا نقلا وانتقالا صوريا لاكتفينا بادعائه للمالكية صوريا، ولكن نحن نريد ترتيب النقل والانتقال واقعا، والنقل والانتقال واقعا يتوقف على المالكية الواقعية، وهذا الولد حينما باع هو لا يعتقد نفسه مالكا واقعا وإنما هو ينزل نفسه منزلة المالك، فهنا توجد مالكية صورية في حسب اعتقاده، والمالكية الصورية لا تؤدي إلى النقل والانتقال الحقيقي والواقعي. وهذا أيضا أجزنا عنه وقلنا لا، يكفي في حصول النقل والانتقال المالكية، سواء كانت مالكية ادعائية أو كانت مالكية حقيقية قد علم بها البائع، لا بأس. المهم أنه ينزل نفسه منزلة المالك ادعاء أو اعتقادا. وأما ما ذكر، هذا الجواب الدليل الثاني. الدليل الثاني هو وأما ما ذكر من، هذا بيان للدليل الثاني، من أنه يهو أنه البيع الصادر من الولد على مال أبيه ثم يكتشف بعد ذلك موت أبيه من أن هذا البيع في معنى التعليق، فكأنه قال إن مات أبي. هذا الدليل الثاني فيه أولا وثانيا. أما أولا ففيه أولا مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى، لأن مقتضى الدليل الأول ما هو؟ هو أن يبيع للمالك، بينما مقتضى هذا الدليل أن يبيع لنفسه كما بينا في الدرس السابق. هذا الرد الأول. الرد الثاني ففيه منع كونه يعني هذا البيع في معنى التعليق. لماذا؟ لأنه إذا فرض أن الولد يبيع مال أبيه لنفسه كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو يعني الولد إنما يبيعه يعني مال أبيه مع وصفه يعني مع وصف كون المبيع لأبيه في علمه واعتقاده، في علم من؟ في علم الولد واعتقاد الولد. هو يعتقد أنه قاعد يسوي قاعد يبيع مال أبيه، بعبارة أخرى هو كأنه عالم بحياة أبيه ويبيع مال أبيه. أما التعليق فماذا يقتضي؟ كونه مترددا في حياة أبيه، وهذا لا ينسجم مع علمه بحياة أبيه، فبيعه لمال أبيه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال والمالكية الاعتقادية أو الادعائية كما تقدم في المسألة الثالثة من مسائل الفضول، مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال والمالكية لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه يعني إلى الولد بالإرث عن مورثه. يعني لا يريد أن يقول إن انتقل إلي عن أبي أو إن ورثته عن أبي. لماذا؟ لأن ذلك يا هو ذلك التعليق للنقل بكونه منتقلا إليه بالإرث عن مورثه لا يجامع مع ظن الحياة أو مع العلم بالحياة. هو كان عالما بالحياة فكيف يعلق على موته إن كان ميتا؟ هو يعلم أنه ليس ميتا حسب علمه واعتقاده، فالتعليق لا ينسجم مع علمه بالحياة. فإذا يكفينا ماذا؟ يكفينا شنو؟ ادعاؤه واعتقاده للمالكية. إلا أن يقول أحد إن القصد الصوري والادعاء للمالكية لا يؤدي إلى النقل والانتقال الحقيقي. اللهم إلا أن يرى إن القصد الحقيقي إلى النقل يعني النقل والانتقال الحقيقي معلق على تملك الناقل وبدونه يعني شنو بدونه؟ وبدون تملك الناقل فالقصد يا قصد القصد إلى المالكية ثم بعد ذلك قصد النقل والانتقال صوري. طبعا كما تقدم في المثالك على ما تقدم من المثالك من أن الفضول والمكره قاصدان إلى اللاغ دون مدلول اللاغ، يعني هو عقد صوري وليس عقدا حقيقيا. لكن نحن أجبنا أيضا هناك أجبنا ونعيد نفس الجواب، لكن فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري كافٍ، ولذا قلنا بصحة عقد الفضول وعقد المكره يكفي اعتقاده للمالكية وتنزيل نفسه منزلة المالي. هذا الرد على الدليل الثاني. ومن ذلك يظهر ضعف الدليل الثالث. نفس الجوابين، الجواب الأول التنافي بين الدليل الثالث والدليل الأول، اللي هو الدليل الثالث. شنو كان الدليل الثالث؟ كونه عابسا وهازلا وليس جادا. الجواب هذا في فرض بيعه لنفسه، بينما الدليل الأول في فرض بيعه للأب، سيوجد تنافي بين الدليلين. الجواب الثاني يكفي في بيعه لنفسه تنزيل نفسه منزلة المالك اعتقادا أو عدوانا، فإذا نزل نفسه منزلة المالك يكون جادا أو هازلا، يكون جادا ومعاملته لا تكون معاملة صورية. ومن ذلك يعني من الجوابين اللذين ذكرناهما للرد على الدليل الثاني يظهر ضعف الدليل الثالث ما ذكره أخيرا صاحب الإيضاح من هذا بيان لما ذكره أخيرا، يعني بيان الدليل الثالث من كون الولد كالعابس عند مباشرة العقد، معللا بعلمه بكون المبيع لغيره، فبيعه لنفسه عبثي هزلي لا قيمة له. الجواب هذا يتنافى مع العقد الأول، وثانيا ليس هزليا بل ينزل نفسه منزلة المال. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد، فهذا العقد صحيح. هذا كله جواب للسؤال الأول، اللي هو شنو السؤال الأول؟ هل هذا العقد صحيح أم باطل من أساسه؟ تبين أن هذا العقد صحيح. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، هل صحة هذا العقد ولزومه يتوقفان على الإجازة اللاحقة أو لا يتوقفان على الإجازة اللاحقة؟ بمجرد انكشاف كونه مالكا يكفي ذلك للصحة واللزوم ولا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة. قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه البعض من صحة هذه المعاملة دون الحاجة إلى إجازة. أنا ما شربت شاي بما ينبغي، لذلك شوية دايم تعذرون إذا أشعرت فيه المفروض يقول لي فدقوان طيب على الأقل، إلا إذا تبدوني خلص الدرس يعني بسرعة فادعوا علي بالدوخة أكثر. زين، القول الأول ذهب البعض إلى صحة العقد دون الحاجة إلى الإجازة، هذا شنو القول الأول. القول الثاني وذهب البعض الآخر ومنهم المصنف والشهيد والمحقق الثانيان إلى توقف هذا العقد على الإجازة، فلنتعرض إلى كلا القولين مع أدلتهما. أما القول الأول اللي هو شنو القول الأول؟ الصحة واللزوم بدون الإجازة، فاستدل عليه بجملة من الأدلة نذكر منها دليلين. الدليل الأول أن المباشر لهذا العقد هو الولد، وتبين أن الولد هو المالك الواقعي حين العقد، وإذا كان الولد هو المالك الحقيقي حين العقد ف فلا معنى لإجازته لفعل نفسه. اللي هو شنو فعل نفسه؟ هو إنشاء العقد. إجازة الولد للعقد الذي صدر منه معناه إجازة الإنسان لفعله، وهذا لا معنى له. الذي نعقله وما سمعنا به أن الإنسان يجيز فعل غيره، لا أنه يجيز فعل نفسه. ولذلك نقول لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة. الجواب: أولا، توجد لدينا مصادر في الشريعة تتعلق فيها الإجازة بفعل المجيز، وأبرز مثال على ذلك بيع المكره، فإن المشهور حكموا بصحة بيع المكره إذا أجاز بعد ذلك. من الذي يجيز المكره؟ يجيز ماذا؟ يجيز البيع الذي صدر منه، يعني يجيز فعل نفسه. فهكذا في محل كلام ماكو مشكلة، يجيز فعل نفسه، هذا ليس مستحيل، بل له مصادر في الشريعة الإسلامية. ثانيا، صحيح أن العقد هو فعل صدر من الولد، ولكنه صدر من الولد بما هو مالك، يعني بما هو يعلم أنه مالك لهذا المبيع، أو لا صدرت المعاملة على المبيع وهو يعلم أنه ليس له. يعني طيب النفس الذي كان موجودا من الولد حين العقد، طيب نفسه بما باعتبار أنه يبيع ماله، أو باعتبار أنه يبيع مال أبيه، باعتبار أنه يبيع مال أبيه، وهذا لا يكفي لصحة العقد، بل نحتاج إلى الإجازة. إذن الدليل الأول على عدم الحاجة للإجازة مردود. قال: وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا هل يتوقف على الإجازة أو لا. قيل: يتوقف على الإجازة، وهذا هو القول الأول. إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد من فقهائنا لزوم، الخبر إن أو أن، لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة بعد العقد لدليلين. الدليل الأول: لأن المالك هو المباشر للعقد، لأنه هو الولد، فلا وجه لإجازة فعل نفسه بعد ذلك. يجيز العقد الذي صدر منه وهو فعله، فلا معنى لإجازة فعل نفسه وهو إنشاؤه للبيع. أجبنا عنه ببيع المكره، وأن صدور العقد منه لا بعنوان كونه مالكا، بل بعنوان أنه يبيع مالا غيره. هذا الدليل الأول على عدم الحاجة للإجازة. الدليل الثاني: هذا الولد حينما باع مال أبيه فقد أجرى المعاملة على العين الخارجية، فقال: بعتك هذا الكتاب بدينار. هذا الكتاب يعني شنو؟ يعني هذه العين خارجية. فإن قلنا بأن إيقاع البيع على العين الخارجية يكفي في صحة العقد، لأن العين الخارجية حين العقد كانت واقعا ملك من؟ الكتاب كان واقعا ملك من؟ ملك الأب أم ملك الابن؟ واقعا ملك الابن، تبين أن الأب قد مات قبل ذلك وانتقل الكتاب إلى الولد، يعني هو باع الكتاب يوم السبت وتبين أن الأب مات يوم الجمعة، فالكتاب واقعا هو ملك الابن. فإذا الابن أوقع البيع على العين الخارجية والعين الخارجية هي ملك للابن، فإن قلنا بكفاية ذلك لصحة العقد ولزومه فهذا يكفي ولا نحتاج إلى الإجازة. لماذا؟ لأنه أقوى من الإذن فضلا عن الإجازة. يعني هنا عندنا شنو؟ أولوية، يعني من باب أولى يصح العقد ويلزم. لماذا؟ لأن المباشر للعقد من هو؟ هو الأب، وهو عفواً الابن، وهو المالك الواقعي لهذه العين الخارجية، فهو أقوى من الإذن، يعني هو لم يأذن لغيره بإجراء العقد، ولم يجز عقد غيره، ولم يعطي وكالة لغيره، بل هو بنفسه أجرى المعاملة. وإجراء المعاملة بنفسه على العين الخارجية التي هي له واقعا هذا أقوى من الإذن وأولى من الإذن، بل أولى من الإجازة، من باب أولى وأوضى. إذا كان أقوى من الإذن فمن باب أولى هو أقوى من الإجازة، لأن الإذن المتقدم والإجازة متأخرة، فمن باب أولى يكون أقوى من الإجازة، فلا نحتاج إلى الإجازة. هذا الدليل الثاني. قال: ولأن قصده إلى نقل مال نفسه، يعني هو شنو؟ هو في الحقيقة قصد نقل مال نفسه أو قصد نقل مال أبيه؟ قصد نقل مال أبيه، لكن هنا شلون يقول لأن قصده إلى نقل مال نفسه؟ شنو مقصوده؟ قصد نقل العين الخارجية، والعين الخارجية واقعا هي ملكه، فكأنه قصد نقل مال نفسه وإن لم يكن عالما وإن لم يشعر بذلك. ولأن قصده إلى نقل مال نفسه وإن حصل هنا، يا هو هنا، وإن حصل قصده إلى نقل مال نفسه هنا في محل كلامنا بمجرد القاض، مو وإن، طبعا إن حصل هنا بمجرد القاض إلى نقل المال المعين، يعني العين الخارجية الذي هو، يا هو الذي هو المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه، فكون المال المعين ملك نفسه وقصده هذا يكفي أن القصد تعلق بنقل مال نفسه، وإن لم يشعر به ويعلم به بمن؟ هذا بكونه أنه ماله وأنه قاعد ينقل ماله وإن كان لا يعلم بذلك، لكن لأنه البيع تعلق بالعين الخارجية والعين الخارجية هي مملوكة له، فالبيع تعلق بما هو مملوك له، فهو أولى. يا هو فهو أولى، كفاية تعلق البيع بنقل المال المعين لحصول قصد مال نفسه، هذا أولى من الإذن في ذلك. ليش أولى من الإذن في ذلك؟ لأنه هو الذي باشر البيع، لا أنه يأذن لغيره، وكالة أو ولاية، لا هو الذي باشر فهو أولى من الإذن في ذلك، فضلا عن إجازته. إذا كان أولى وأقوى من الإذن فهو من باب أولى أقوى من الإجازة. هذا إذا قلنا بمن، إذا قلنا بمن بكفاية تعلق البيع بالعين الخارجية المعينة فيصير بيعا لنفسه، إن قلنا بكفاية ذلك صح البيع ولا نحتاج إلى إجازة. وإلا يعني شنو إلا؟ إن لم نقل بكفاية ذلك، يعني بكفاية تعلق البيع بالعين الخارجية، إن قلنا بعدم كفاية ذلك لكان البيع باطلا من أساسه، لا أنه صحيح ويتوقف على الإجازة. لا، أصلا البيع باطل من أساسه لأنه قصد نقل مال أبيه، وهذه العين الخارجية ليست مالا لأبيه، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فيكون العقد باطلا من أساسه ولا تصححه الإجازة اللاحقة. قال وإلا، هذا تتم طبعا للدليل الثاني. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو لم يكن إيقاع العين على إيقاع البيع على العين الخارجية كافيا للصحة توجه عدم وقوع العقد له المن للبائع يعني مطلقا، أي هو باطل من أساسه ولا تصححه الإجازة اللاحقة. يعني أمامنا صورتان، على الصورة الأولى يكون البيع صحيحان ولا يحتاج إلى إجازة، وعلى الصورة الثانية يكون البيع فاسدا ولا تصححه الإجازة. وبما أننا قلنا أن البيع صحيح فلا بد أن نختار الصورة الأولى، يعني صحيح ولا يحتاج إلى إجازة. هذا الدليل طبعا سيأتي الجواب عنه لاحقا. قلنا نفس نقل العين الخارجية، هاي الصورة الأولى، نفس نقل العين الخارجية يكفي، وإذا كفى ذلك فلا نحتاج إلى الإجازة، لأن قصد نقل العين الخارجية مع كونها مملوكة له واقعا أولى من الإذن فضلا عن الإجازة، فهو صحيح ولا يحتاج إلى الإجازة. هذه الصورة الأولى. هذا ليس إجازة، مو إجازة،
ما يحتاج إلى إجازة جديدة.
أحسن، هو هذا الذي نقول في الصورة الأولى البيع بهذه الحالة صحيح ولا يحتاج إلى إجازة. في الصورة الثانية إذا قلنا عدم كفاية تعلقه بالعين الخارجي فالبيع باطل من أساسه ولا تصححه الإجازة. يعني أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما الصحة بدون الإجازة وإما البطلان ولا تفيد الإجازة، ولا يوجد عندنا احتمال ثالث وهو الصحة مع التوقف على الإجازة. وبما أننا قلنا بالصحة فلا بد أن نختار الصورة الأولى، يعني الصحة بدون الإجازة. هذا هو الدليل الثاني للقول الأول. أما القول الثاني، لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين، يعني المحقق الثاني الكركي والشهيد الثاني، الأقوى وقوف العقد على الإجازة، واستدلوا عليه بدليلين. الدليل الأول ما ذكره جامع المقاصد حيث قال إن الإبن حينما باع ما كان يعتقده مالا لأبيه فهل قصد البيع الفعلي الحالي الآني أو قصد البيع المعلق على إجازة أبيه؟ من الواضح أن الإبن حينما باع كان يعتقد أن الكتاب ليس له وإنما الكتاب لأبيه، فهو لم يقصد النقل والانتقال الحالي والفعلي والآني، بل قصد الإبن حين العاق نقل الكتاب إلى المشتري وحصول النقل والانتقال بعد الإجازة من قبل الأب. فهنا لدينا قصد مطلق أم قصد مقيد للنقل والانتقال؟ عند البائع يوجد قصد مقيد، أي قصد للنقل والانتقال بعد الإجازة، وليس من حقه أن يقصد النقل والانتقال مباشرة بعد العقد، لأنه يعتقد نفسه ليس مالكا، فكيف يرتب النقل والانتقال بعد العقد مباشرة؟ إذا لديه قصد خاص وهو النقل والانتقال بعد الإجازة. والعقود تابعة للحصول، فبما أنه قصد النقل والانتقال بعد الإجازة فلا بد أن نحكم بالصحة واللزوم بعد الإجازة. أما إذا حكمنا بالصحة واللزوم بدون الإجازة فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا الدليل الأول على لزوم الإجازة. الجواب أجاب عنه نفس المحقق الكرم، قال هذا الدليل ليس بصحيح، لأنه في البيع يكفي قصد أصل البيع وصيغة البيع لا تدل إلا على أصل النقل والانتقال لا على حصول النقل والانتقال بعد البيع مباشرة أو بعد الإجازة. هذا القصد لا علاقة له بمضمون البيع، والمصنف يوضح ذلك فيقول توضيح ذلك: لو قال البائع بعت، فماذا يقصد من قوله بعت؟ الجواب يقصد إنشاء مبادلة المال بعوض، أي يقصد النقل والانتقال. أما متى يحصل النقل والانتقال؟ هل يحصل مباشرة بعد العقد أو يحصل بعد الإجازة؟ فهذا ليس داخلا في مضمون صيغة البيع، بل هذا حكم شرعي تابع للجعل الشرعي، فقد يجعله الشرع أن يحكم بالنقل والانتقال مباشرة بعد العقد، وقد يعلقه على أمر متأخر كالتقابض في بيع الصرف وفي بيع السلم والقبض في الهبة والإجازة في بيع الفضول. فهذه أحكام شرعية لا علاقة لها بمدلول الصيغة. فقصده ترتيب الأثر بعد الإجازة هذا لغو لا قيمة له، لأن ترتيب الأثر بعد العقد أو بعد الإجازة هذا أمر بيد الشارع وليس بيد المكلف، ولذلك الدليل الأول باطل. قال لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوف العقد على الإجازة لدليلين: الدليل الأول باطل، لذلك رأسا يقول لا لما ذكره في جامع المقاصد من، هذا إشارة إلى الدليل الأول، من أن البائع لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، يعني لم يقصد البيع الذي يؤدي إلى النقل والانتقال مباشرة بعد العقد، بل لديه قصد خاص، وهو بل قصد البيع المؤدي إلى النقل والانتقال مع إجازة المالك أو بعد إجازة المالك. والعقود تابعة للقصود، فلا نحكم بالنقل والانتقال إلا بعد إجازة المالك. هذا الدليل الأول. زين، هذا الدليل الأول نعترف به أو لا؟ يقول لا، لأنه من البداية شنو قال؟ لا لما ذكره بجانب، يعني دليل باطل. ليش باطل؟ لاندفاعه. هذا تعليل لبطلان الدليل الأول. لاندفاعه أول بما ذكره المحقق نفسه، المحقق الشرفي في جامع المقاصد، في قوله جامع المقاصد: إلا أن يقال إن قصده، قصد من؟ البائع، إلى أصل البيع كاف، ولا نراعي قصده وقوع النقل والانتقال بعد الإجازة. وتوضيحه، الشيخ يريد أن يوضح الرد: إن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد، يعني مباشرة بعد العقد، أو انتقاله بعد إجازة المالك، هذا ليس من مدلول لفظ العقد، حتى يشترط ويعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه، فليس هو مدلولا للصيغة والعقد، وإنما هو يهو النقل والانتقال بعد العقد أو بعد الإجازة، وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلاف العقود في التوقف على الأمور المتأخرة وعدم التوقف على الأمور المتأخرة. فإن كانت غير متوقفة على الأمور المتأخرة حكم الشارع بالنقل والانتقال من حين العقد، وإن كانت متوقفة على أمر متأخر كالتقابض في بيع الصرف والسلم والهبة والإجازة في بيع الفضول حكمنا بالنقل والانتقال بعد الشرط المتأخر لا من حين العقد. هذا الرد الأول. الرد الأول على ماذا؟ على الدليل الأول. الرد الثاني، الرد الثاني على الدليل الأول: إن هذا القصد من قبل البائع وهو ترتيب النقل والانتقال بعد الإجازة لا ينسجم مع مبنى الكشف في الإجازة، لأن إذا تذكرون قلنا أكو قولين عندنا أو أقوال أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، والمشهور ذهب إلى كونها كاشفة. فقصد البائع ترتيب الأثر بعد الإجازة لا ينسجم مع كون الإجازة كاشفة، لأن كون الإجازة كاشفة معناه شنو؟ معنى كون الإجازة كاشفة يعني ترتيب الأثر والنقل والانتقال من حين العقد لا بعد الإجازة. ولذلك على القول بالكشف يجب على البائع إما أن يقصد النقل والانتقال مطلقا، أو يقصد النقل والانتقال من حين العقد. أما قصده للنقل والانتقال بعد الإجازة فهذا لا ينسجم مع القول بالكشف، لأنه يقتضي ترتيب الأثر بعد الإجازة، وترتيب الأثر بعد الإجازة ينسجم مع القول بالنقل لا مع القول بالكشف، لأن القول بالكشف ترتيب الأثر من حين العقد لا بعد الإجازة. ثانيا، الرد الثاني على الدليل الأول، مع أن عدم القصد المذكور، يا قصد المذكور وهو النقل والانتقال بعد الإجازة، عدمه لا يقدح بناء على الكشف. إذا عدمه لا يقدح يعني وجوده يقدح، إذا لم يقصد النقل والانتقال بعد الإجازة هذا لا يقدح بناء على القول. أما إذا قصد بعد الإجازة فهو لا ينسجم مع القول بالكشف. إن عدم القصد المذكور وهو قصد النقل بعد الإجازة عدمه لا يقدح. زين، إذا عدمه لا يقدح من جهة ثانية نكتفي بالإجازة وكونها كاشفة، فلا يحتاج حتى إلى قصد النقل والانتقال الفعلي. يعني شنو يقول المصنف؟ كأنه عبارة تستبطن أمرين، لا نحتاج إلى قصد النقل والانتقال الفعلي من حين العقد. لماذا لا نحتاج؟ لأن كون الإجازة كاشفة وحده يكفي لحصول النقل والانتقال من حين العقد، وعدم كأنه المطلب الثاني، وعدم قصد ترتيب الأثر بعد الإجازة يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأن الإجازة هي مباشرة تدل على النقل والانتقال من حين العقد، مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف. بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه بناء على الكشف. لماذا يحتمل قدحه؟ لأن النقل بعد الإجازة يتنافى مع كون الإجازة كاشفة، لأن الإجازة كاشفة يعني ترتيب الأثر من حين العقد لا بعد الإجازة. طبعا ليش قال ربما؟ ليش هذا؟ لأنه أكو عندنا كشف حكمي، والكشف الحكمي يعني ترتيب النقل والانتقال متى؟ بعد الإجازة، ولا يضر بقصد النقل والانتقال ما بعد الإجازة. هسه هذا بحث آخر. إذا بطل الدليل الأول على اشتراط الإجازة، إذن ما هو دليلنا على اشتراط الإجازة وتوقف هذا البيع على الإجازة؟ الجواب يقول نفس الأدلة التي ذكرناها لتوقف بيع الفضولي على الإجازة تدل على توقف هذا البيع على الإجازة. إذا تتذكرون شلون استدلينا على توقف بيع الفضولي على الإجازة؟ استدللنا بالأدلة الأربعة، وجميع أو أغلب الأدلة الدالة على توقف الفضولي على الإجازة تدل على توقف هذا البيع على إجازة، كقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. كل هذه القواعد والآيات والروايات وحكم العقل بعدم جواز التصرف إلا بطيب النفس كلها تدل على شنو؟ على توقفه على الإجازة، لأن المعتبر طيب نفس ورضا المالك بما هو مالك، بينما الذي صدر من العاقد هو طيب الناس ببيع مال غيره لا ببيع ماله، فنحتاج إلى إجازة مستأنفة. ولذلك قال: فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة باللزوم والصحة هو عموم تسلط الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراب. وكلها طيب الناس والتراب لا بد أن يصدر من المالك بما هو مالك، وهنا لم يصدر منه كذلك. وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضول جارية هنا. ليش قال أكثر؟ لأن الآيات والروايات وحكم العاقل كلها جارية هنا. أما الدليل الرابع وهو الإجماع فلا يجري هنا. لماذا؟ لأن قلنا جماعة من العلماء، بل كثير من العلماء، ذهبوا إلى عدم اشتراط الإجازة، فدعوى الإجماع غير صحيحة. أما بقية الأدلة فجارية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واحد يقول إذا دايق أخذت نحو 51 درجة. بدنا نكمل المطلع يعني. هاي يومين مشينا عليكم، بدنا نكمل المطلع. ها؟ أي راح نعوضها بالعطلة يعني. طبعاً التعويض كله ولا تدل على الفورية. تراخي. يمتى نعوضها؟ يجوز السنة الجاية، ورا سنتين ثلاثة. في البرزخ مثلا بالحال. عوضت اليوم ب 51. لا انا سيناريو امشي بالمعنى حتى لا. الحمد لله.